الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 53 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود لنتمم الحكمة التي كنا قد بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولئن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خيرا لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. شرحنا القسم الأول من هذه الحكمة، وبقي أن نشرح الفقرة الأخيرة منها. يلفت ابن عطاء الله السكندري أنوارنا إلى أن خطر الجهل يكمن في آثاره النفسية، في آثاره النفسية، وفائدة العلم تكمن في آثاره القلبية. فالإنسان الجاهل الذي ربيت نفسيته وزكيت فتطهرت من الأمراض التي حدثتكم عنها، ضغائن، الأحقاد، حب المال، التكالب على المال، الحسد، الكبر، العصبية. إذا كان هذا الإنسان قد زكي نفسه، يعني تطهرت من هذه الصفات، وكان جاهلا، جهله لن يكون خطرا عليه أبدا أبدا. صحيح هو جاهل، لكنه بواقعه سيفيدك، يعني لسان حاله سيكون معلما لك. عندما تجد إنسانا جاهلا لكن زكيت نفسه، ليس لديه عجب، ليس لديه كرم، الدنيا ليس متكالبا عليه. كل واحد منا يتبع الدنيا، ولله حكم في ذلك. يعني لو أن الإنسان ما رغب في الدنيا لا يشتغل، وإذا لم يشتغل تخرج يعني الدنيا تفسد. إذا الإنسان عنده الدفاع إلى أن يتعامل مع المال، لكن بحد. يصبح الأمر مرضا إذا أصبح هذا التكالب على المال، بحيث يضحي بأوامر الله في سبيل الدنيا، بحيث لا يبالي باقتحام المحرمات في سبيل الدنيا. يعني أقام مطعما، مقصفا، ممكن أن يكون طاهرا نظيفا ويدم له الربح المعقول، لكن فكر، قيل له لو أنك فتحت باب المحرمات في مكانك هذا، في مقصفك هذا، في هذا المقهى، في هذا المطعم، إذا لتضاعفت أرباحك. فعندئذ يغمض عينيه عن الحرام ويرحب به في سبيل مزيد من المال. هذا هو الممنوع. إذا الممنوع من حب المال هو الحب الذي يدفعك إلى أن لا تبالي بأوامر الله، ترتكب المحرمات. إذا كان هذا الإنسان الجاهل، طهر قلبه من هذا الحب، طهر قلبه من الشحناء والبغضاء والأحقاد، طهر قلبه من الحسد والكبر وحب الزاد. طيب كيف تكون محبوبا؟ يكون هذا الانسان متصلا بالله دائما، لانه القلب اذا فرغ من هذه الامراض ستحل فيه محبه الله عندئذ، القلب يبقى فارغا، يمكن نراه نفسه اللي تنعكس عليها صوره شيء. فهذا الانسان افرض انه جاهل، حاله تفيدك. ولذلك لا يضرك جهل انسان لا يرضى عن نفسه. ماذا لا يرضى عن نفسه؟ يعني ليس لديه كبر، ليس لديه اجر، ليست لديه احقاد، لا يحسد. الانسان الذي لا يرضى عن نفسه معنى ذلك انه يتهم نفسه بالسوء، يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه بالانحراف، ومن ثم فانه يكون متواضعا امام الاخرين. ما يعني تواضع فني؟ التواضع يعني المتكلف الذي نفعله في بعض الاحيان، نعم، ويكون قلب الانسان مليئا بالكبر. لا، يرى نفسه جميلا، يرى نفسه لا شيء. لذلك فعلا كما يقول ابن عطاء الله: اي جاهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. صحيح هو جاهل، لكن خطر جهله بعيدا عنك، خطر جهله لا يصيبك، او العكس. اذا كان هذا الانسان الذي تصاحبه عالما بعلوم الشريعه، بفلسفه الدين، بالحديث، بالتفسير، عنده اطلاع على علوم الدين على اختلافها، لكنه معجب بنفسه، يرضى عن نفسه. ماذا عسى ان تفيدك علومه؟ لسوف تتحول الفائده التي تتوفاها من علومه الى ضرر، لا شك في هذا. لان هذا الانسان الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحب نفسه، يعني معنى ابتلاه بحب نفسه، يرى انه افضل من غيره، يرى انه الانسان المقرب الى الله، يرى انه الانسان العالم العليم اللي ما في انسان مثله، يرى انه هو الاولى بان تكون له قياده، وان تكون له رتبه الارشاد بين الناس بكل المناسبات. هذا معنى الانسان الراضي عن نفسه. راضي عن نفسه يعني عندما يبحث المجتمع عن مرشد ينبغي ان يكون هو المرشد، عندما يبحث المجتمع عن موظف في وظيفه علميه كبيره دينيه يرى انه هو الذي ينبغي ان يكون، عندما يبحث المجتمع عن انسان يضع كتابا في مساله من مسائل الدين او يلقي محاضره او يحضر في منتدى يرى انه هو الاولى من غيره بهذا، هذا معنى راضي عن نفسه. افرض ان هذا الانسان عنده علم، العلماء كلهم، ماذا عسى ان يفيدك علمه؟ ابدا، بالعكس سيضرك علمه. وقلت لكم انا في الدرس الماضي ما يقول الامام الغزالي: زياده العلم في الرجل السوء كزياده الماء في اصول الحنظل، كلما ازداد علما ازداد مرارة. نعم. بلعام بن باوره هذا واحد من علماء بني اسرائيل، وقد تحدث عنه بيان الله عز وجل في سوره الاعراف، كان من اعلم علماء بني اسرائيل، لكن علمه لم يفده عندما ابتلي بحب ذاته. حبه لذاته نعم اورده المهالك، واتلو عليهم النبأ الذي اتيناه اياتنا، يعني العلوم مختلف، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هذا كلام الباري عز وجل عن رجل عالم من اعلم علماء بني اسرائيل، واسمه بلعام بن باوره. اذا كان العلم وحده ينجي صاحبه، فاولى من ينبغي ان ينجيه العلم هذا هذا بل على ابن داود، ولكن علمه أهلكه. وبإعلام من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه تباهى بعلمه، وجد أنه خير من كثير من الناس، يعني أصبح علمه سبيلا لتغذية نفسه، لتغذية أنانيته، كبره. فالعلم صحيح بحسب الظاهر علم شرعي، لكن بحسب الباطن سلم للدنيا، أصبح سلم للدنيا. في ناس بيصلوا إلى الدنيا بالتجارة، بيروح يشتري بضاعة بيبيعها بيرجع تاني خطرة بيشتري بيبيع، هو الدنيا وصل إلى الدنيا. لكن في ناس يصلون إلى الدنيا لماذا؟ بالدين. أيهما أخطر؟ هذاك اللي عم يمارس عمل الدنيا للدنيا، ما ماشي الحال. لكن الإنسان الذي يأتي بقال الله، قال رسول الله لا يجعله سلما، ثم يمتطي هذا السلم من بقدميه إلى أن يصل إلى طموحاته، رغباته، أهوائه، أيهما يعني أبعد عن الله؟ هذا الثاني. ورحم الله الشيخ خالد النقشبندي المدفون هنا في الصالحين في الحي الأكراد، معروف الشيخ خالد النقشبندي، كان مقيما معظم سنواته الأخيرة في حياته هنا، وكان من أجل العلماء، لذلك يسمى الشيخ خالد ذو الجناحين، يعني كان قد أوتي العلوم الشرعية من فقه وحديث وسنة وفلسفة، وفي ذاته كان أيضا يتمتع بالعلوم الباطنة، يعني التصوف، الزهد، الإرشاد، نحو ذلك، فكان يسمى ذو الجناحين. وكانت له تلامذة يحضرون دروسه، وكان قد عرف بأنه يتقن علوم الآلة، تسمى علوم الآلة، يعني علوم اللغة العربية، علوم المنطق، علوم الفلسفة، نعم، الصرف، البلاغة، هذه تسمى علوم الآلة التي بها يصل الإنسان إلى معرفة القرآن والحديث. فبعض علماء الشام يعني سألوه بنوع من الانتقاد، قال له يا سيدي أنت يعني تبالغ في اهتمامك بهذه العلوم، علوم الآلة، ولكن أليس الأهم من هذه العلوم القرآن، علوم الفقه، الحديث، التفسير؟ فقال له نحن وإياكم إننا نتعامل مع هذه العلوم من أجل الدنيا، فإذا كان الأمر كذلك فلأن مال الدنيا بضرب زيد عمرا خير من أن ننال الدنيا بقال الله وقال رسول الله. لاحظوا هذا الكلام، طبعا هو من تواضعه يقول هذا الكلام، يعني ما دمنا نستدل بعلومنا الدنيا طيب، فليكن علمك الذي تستدل به الدنيا، يعني اللغة العربية ضرب زيد عمرا وضرب خالد علي وهكذا، بدلا من أن تستدل الدنيا به قال الله وقال رسول الله. هذا يجسد الشيء الذي أقوله عندما أقول وأي علم. الإمام بن عطاء الله السكندري لعالم يرضى عن نفسه، صحيح محسن ذهنه بكثير من المسائل، لكن هذه المسائل لا تنفعه هو ولا تنفع الذين يحيطون به من تلامذتهم إطلاقا، لأن الإنسان إنما يفيد الآخرين بحاله لا بمقاله. فإذا كان هذا الإنسان العالم صادف علمه نفسا مهذبة صافية خالية عن هذه الأمراض، إذن لم يرضى هذا الرجل عن نفسه أبدا، لم يرضى، وإنما يتهم نفسه ويرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بعلم الشريعة هذا هو الذي يفيدك، لأن هذا الإنسان يمارس علومه لله، وعندما يرشد فإنما يرشد بنفس متقامنة وهو يعتقد ان هؤلاء الذين يدرسون على يديه ويتعلمون منه خير منه، ولذلك يستفيدون منه. ولكن عندما يقول العكس، يعني عندما اكون مرشدا ولكني اعتقد في نفسي انني رجل صالح وانني رجل محبوب عند الله، وربما انا من الاولياء عندما اعتقد ذلك، اذا انا رضيت عن نفسي، انا اعتقد انني من الاولياء، ففي هذه الحاله ساتكبر وسوف اتباهى وانظر الى هؤلاء الناس كلهم على انهم فوق 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 وهم في الرتب الدنيا. هذه النظره تهلكني وتهلك من يجلس ليتلقى الارشاد مني يقينا. لذلك فعلا اي علم لمن يرضى عن نفسه؟ صحيح في علم، لكن هذا العلم عباره عن صوره لا فائده منها اطلاقا بشكل من الاشكال. نحن عندما نرجع الى تراجم العلماء الربانيين الذين كانوا فعلا ربانيين مرشدين، تجد انهم كلما ازدادوا قربا من الله وازدادوا تمسكا باهداف السنه واهداف الشريعه يزدادون كراهيه لنفوسهم، يزدادون خوفا من نفوسهم واهوائهم، ويزدادون تقديرا وحسن ظن بتلامذتهم ومريديهم. هذا هو المقياس. اذا نظرتم الى الجنود البغدادي، اذا نظرتم الى ابراهيم نادم، اذا نظرتم الى فضيل بن عياض، اذا نظرتم الى عبد الله بن المبارك، اذا نظرتم الى كل الذين ترجم لهم العلماء في كتبهم، نعم، مثل حمية الأولياء، مثل صفة الصفوة لابن جوزي وغيره، تجد أن أول علامة لشمول هؤلاء الناس أن الواحد منهم لم يكن يرضى عن نفسه. إذا رضي عن نفسه لا يسأل، لا يخشع، لا يتبتل، ليش يعطيك بطل؟ ما هو ممتاز، نعم. لكن لما يكون غير راضي عن نفسه بدون خايف، خايف ان تهلكه نفسه وان تلديه المهالك، نعم. كم من فرق بين من يرى ان واجب تلامذته ان يركعوا بين يديه وان يقبلوا يديه، نعم، وبين من يسر اذا وجد مريدا من مريديه اقبل ان يقبل هذا يقبل هو يده قبل ان يقبل الاول. لا اعلم، في دمشق كان علماء يبادر طفل طفل صغير ولد صغير جاء ليقبل يده وامسك يده، اما انه لا يعطيها او اذا اصل يقبل يده يد هذا الطفل قبل ان يقبل طفل يده، لانه يعتقد انه يعني ليس افضل من هذا الانسان. وبهذه الحال كان الناس يستفيدون منه. لكن قارن بين هذه الصوره وبين صوره انسان اذا جلس في درس وعظه او ارشاده، نعم، اخذ يوحي بمن حوله ويبث فيهم التنبيه الى كراماته، بالامس الخالقه التي اكرمه الله بها، نعم، وهكذا. لا بل الامور تزيد على هذا، كثيرا ما يقول احدهم انه راى رسول الله جهله وله ساعات يرى فيها رسول الله علانيه هكذا يقظه، وبينه وبينه مساجلات ومكالمات، يقول طيب ان صدقه هؤلاء المريدون أضرهم تصديقهم له، وإن كذبوه كذلك. لأن هذه المسألة خطيرة، هذا المريد إذا كان واعيا يقظا طبعا لم يصدق هذا الكلام، لأنه سيسيء الظن بكل أهل العلم، سيسيء الظن بكل من يسير من هذا المنهج، لأن هذا المنهج يكرهه وإذا تضرر. واذا اغمض عينيه وصدق ايضا يتضرر. لذلك لا، الافضل الابتعاد عن هذا الانسان. علم الانسان اول فوائده ان يحطم نفسيه صاحبه، اول فائده. عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما درست تدري نفسك أين أنت منه. عندما تقرأ أحكام الشريعة الإسلامية والضوابط التي ينبغي أن يدرك الإنسان بها نفسه وتعود إلى نفسك، طيب أين هي هذا الانضباط؟ نعم، عندما أنظر إلى الورع الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبأفعاله ثم أعود إلى حياتي، أين هو الورع؟ أين هو الورع؟ أقول كيف أرضى عن نفسي؟ افرض أنني أقوم الليل وأصوم النهار، طيب أنا أعلم أن الطعام الذي آكله إن لم يكن محرما فهو مشبوه، إن لم يكن محرما فهو مشبوه، يعني اختلط الحلال فيه بالحرام. طيب أنا آكل طعام أقل المراتب مشروب وفي بعض الأحيان محرم، ثم في اليوم الثاني أرضى عن نفسي وأقول أنا إنسان كذا 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 كذا، كيف يمكن ذلك؟ عندما أقرأ في كتب الشريعة الإسلامية معنى الورع وضوابط الورع ثم أعود إلى سلوكي، والله ليس بحظا ولا من 1% من الورع، كيف أرضى عن نفسي؟ لا يمكن. العلم بشريعة الله تحقق نفسية الإنسان، لا تجعله يرضى إلا الإنسان الذي يدرس الشريعة من أجل الدنيا. وطبعا هنالك يعني حرف كثيرة الطريق فيها طويل للوصول إلى الغنى والمجد، لكن في كثير من الأحيان يكون طريق الدين أقرب، يعني طريق العلم والإرشاد والتوجيه وما إلى ذلك. نعم، طريق قصير خلال سنتين يمكن أن يشتغل، يمكن أن يتجمع من حوله مريدين الكسر، يمكن أن يشار إليه بالبنان، يمكن أن يدعى إلى هنا لهنا لهنا، لما فتح عين ذلك بينما هو لو انطلق باب التجارات والزراعات يمكن ان يسال هذه الرتب. لذلك تجد ان هنالك كثيرين يطرقون باب العلم تاليف وما الى ذلك، لكن للدنيا يسبق عليهم هذا الكلام. نعم، اي علم لعالم يرضى عن نفسه لا يمكن. نعم، ولذلك مره اخرى انا اقول لا تنظر عينك وتقرا اي كتاب عنوانه عنوان اسلامي، اياكم كثيرون هم الذين يشتغلون بتاليف العلوم الاسلاميه من اجل اغراض دنيويه، طرقوا الابواب ما فتحت لهم الابواب، يجدوا هذا الباب مفتوح. نعم، سلكوه، فاذا ربما تجد العنوان لبري، ربما تجد في كلمات طبعا لازم تكون كيدا كلمات لبري، نعم تجد، لكن الروح التي في الكتاب هي التي فيها العبره، فاما ان تكون ريحا مفيده واما ان تكون كالسم الناقه مهلكه. وكيف تعلم؟ اذا عرفت سيره المؤلف الذي يؤلف هذا الكتاب. نحن دائما نقول اذا اتيح لك ان تتعلم الشريعة الإسلامية من كتب السلف الصالح فهي الأولى من أي كتاب أُلف حديثا، هي الأولى. يعني إذا أتيح لك أن تقرأ كتابا فلسفيا لرجل من كبار العلماء الظاهرين أنت من التفاعلية أو أي شيء من الناس، ما استطعت ينبغي أن تنتقي بناء على هذا الذي أقول. والحمد لله رب العالمين.